الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أرحب بكم أيها المشاهدون الكرام في لقاء جديد أبين فيه أحد المعاني العظيمة التي قصدها الشارع ويترتب عليها تحقيق مقاصد عظيمة وتحقيق مصالح كبيرة. هذا العمل هو إطابة القول والسعي إلى جعل الكلام حسناً طيباً يترتب عليه صفاء القلوب واجتماع الكلمة. جاءت النصوص الشرعية تأمر أهل الإيمان بأن يراعوا ألسنتهم بحيث يختارون الأقوال الطيبة عند تلفظهم بأي قول أو أي كلام. ولذا قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. ويقول سبحانه: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل وعلا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: وقلن قولا معروفا. وفضل الله عز وجل الكلام الطيب على الصدقات التي يتبعها من قال جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ويقول جل وعلا لما بعث موسى وهارون لجبار الإنس في ذلك الزمان فرعون، قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بل أمر الله عز وجل أن يختار الإنسان الأقوال الطيبة عند مخاطبته لمن تحت يده ولو كانوا من السفهاء. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقال جل وعلا: ولا يحب الله الجهر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهكذا ورد في الأحاديث النبوية عدد من النصوص الدالة على ترغيب أهل الإيمان في إطابة الكلام والقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحذر من الكلام السيء، قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ولذلك فإن أهل الإيمان يسعون إلى جعل ألفاظهم على أكمل الصفات وأتمها من جهة حسنها وطيبها وجعلها تزرع المحبة و الوئام ولا توجد للشقاق والاختلاف مجالا. وإذا نظر الإنسان في المنهج الإسلامي فيما يتعلق بالترغيب في طيب الكلام وغيره من المناهج، وجد أن المنهج الشرعي الإسلامي يتميز بمميزات كثيرة، لعلي أشير إلى بعضها. الأمر الأول أنه في دين الإسلام جعل الكلام الطيب عبادة يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. وهذا يجرنا إلى ميزة أخرى، وهي أنه في دين الإسلام يرغب في إطابة القول سواء في السر أو في العلن، وبالتالي لا يصح للإنسان أن يتناجى بالإثم والعدوان، وإنما إذا تناجى فليتناجى بالبر والتقوى، لأن النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. وكذلك مما يتميز به المنهج الإسلامي أن الترغيب في إطابة القول ليس مع الموافق فقط، بل حتى مع المخالف، فإن الشريعة قد رغبت في أن يختار الإنسان الكلام الطيب حتى مع المخالف. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك ما جاءت به الشريعة من الكلام الطيب لا يتغير بتغير الأمزجة أو تغير المصالح، لأننا نختار هذه الكلمات الطيبات من أجل أن نرضي رب العزة والجلال. وهذا يدلنا على ميزة أخرى من مميزات المنهج الإسلامي في هذا الباب، وهو أن الكلام الطيب ليس على جهة المجازات والمقابلة، وإنما هو على جهة التقرب لله عز وجل. مما يتميز به المنهج الإسلامي أن المؤمنين يعتقدون أن كلامهم مسجل لهم أو عليهم، وأنهم سيحاسبون على كل لفظة يتكلمون بها، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك من مميزات المنهج الإسلامي أن الكلام مضبوط بعدد من الصفات والضوابط، لا يتكلم الإنسان بأي كلمة، لأن الشياطين قد تلقي بعض الأفكار في ذهنه، فلا يصح به أن يبادر إلى التكلم بها حتى يرى مدى صحتها ومدى موافقتها للشرع. كذلك مما جاءت به الشريعة المباركة أن جعلت الأصل هو أن لا يتكلم الإنسان إلا بما فيه خير، وأما ما لا مصلحة فيه ولا مفسدة فإنه لا يتكلم به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك مما جاءت به الشريعة أن رغبت المؤمنين في النظر في عواقب الكلام، فإنك إذا تكلمت بالكلمة من الدعوة إلى الخير فاستجاب لك الآخرون كان لك مثل أجرهم، وإذا دعوت أو تكلمت بالكلمة مما فيه دعوة إلى الشر فعمل بها الآخرون كان عليك وزر من عمل بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. وقال: ما من قتيل يقتل إلا على ابن آدم الأول كفل من دمه. ولذلك فالمؤمنون يراعون عواقب الأمور عند كلامهم بأي كلمة يريدون الحديث بها. كذلك من خصائص المنهج الإسلامي التأكيد على النفوس بأن الله عز وجل يعلم كل لفظة يتكلم بها الإنسان، لا يخفى من كلام ابن آدم أي كلمة. يقول الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. وقال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. كذلك مما جاءت به الشريعة أن الإنسان لا ينقل حديثا لغيره إلا إذا تأكد من صحته وتأكد من تحقيقه للمصالح وعدم كونه يؤول إلى ما فيه مفسدة. فلو كان كذبا لم يجز نقله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وبئس مطية الرجل زعموا. وكذلك لا يصح للإنسان أن ينقل حديثا إلا إذا كان سيترتب على نقل ذلك الحديث مصلحة. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن أولى ما يراعى في هذا الباب أن الدعوة إلى الله من طيب الكلام. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أسوأ الكلام أن ينسب المرء إلى دين الله وشرعه ما يكون مبنيا على هواه أو رغبته أو لا يتحقق أنه من شرع الله عز وجل. قال عيسى عليه السلام: قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقد قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا على الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا في بيان خطوات الشيطان: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا مطالبا الأبناء بالقول الطيب مع آبائهم: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ومن أنواع الكلام السيء أن ينسب التبرج أو السفور إلى شرع الله ودينه، كما قال جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة، أي من التكشف وإظهار البدن، قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم طيب الكلام، وأن يجعلنا ممن استقام في حياته وأكثر من ذكر ربه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.